أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في المعاني الحرفية، نأخذ هنا بعض الأبحاث من تقريرات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. البحث الأول: الحقيقة الشرعية. البحث الثاني: الصحيح والأعم. والبحث الثالث: المشتق. يقول في الحقيقة الشرعية، يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويعنى بذلك صيرورة بعض الأسماء كالصلاة والزكاة حقائق في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع، بحيث يفهم منها ذلك ولا بد أن يحمل عليه في استعمالات الشارع لا على معانيها اللغوية الأولية. إذن يبدأ بالبداية بمعنى الحقيقة الشرعية. ماذا نعني بالحقيقة الشرعية؟ فنقول بأنه إذا كان وضع الألفاظ للمعاني الشرعية قد تم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فمعنى ذلك ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله اخترع هذه الألفاظ لهذه المعاني، فهذه المعاني الجديدة تكون مخترعة من قبل الشارع. أما إذا كان الوضع لهذه المعاني قد تم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمعنى ذلك عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وإنما تثبت الحقيقة المتشرعية. إذا النبي صلى الله عليه وآله جعل هذه الألفاظ لهذه المعاني الجديدة، فمعنى ذلك ثبوت الحقيقة الشرعية. أما إذا لا، النبي صلى الله عليه وآله لم يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، وإنما بالاستعمال فيما بعد بين المتشرع، بين الصحابة والأصحاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، استعملت هذه الألفاظ في المعاني، في هذه الحالة تثبت الحقيقة المتشرعية باعتبار استعمال المتدينين لهذه الكلمات في هذه المعاني. طبعا أين تظهر الثمرة؟ حينما تأتي مثل لفظ الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة في آية كريمة أو رواية شريفة، على ماذا نحملها؟ على المعنى الشرعي. فإذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، فهذه الألفاظ تحمل على المعاني الشرعية الجديدة. وإذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فإن هذه الألفاظ تحمل على المعاني اللغوية. مثاله: بعض الألفاظ لها في اللغة معاني معينة، لأن بعد مجيء الإسلام صار لهذه الألفاظ معاني شرعية جديدة، بحيث يفهم عند استعمالها هذه المعاني الجديدة. الآن الصلاة لغة معناها الدعاء، الصيام معناه الإمساك، الحج معناه القصد، الزكاة معناها النمو. الآن حينما نقول الصلاة، ما الذي يأتي إلى أذهاننا؟ المعاني الشرعية الجديدة، وهي هذه العبادات المخصوصة. إذن الآن، فإذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، هذه الألفاظ تحمل على المعاني الشرعية. وإذا قلنا بعدم ثبوت المعاني الحقيقة الشرعية، معنى ذلك أنه حينما نقرأ في الآية الكريمة كلمة الصلاة أو كلمة الصيام، نأتي إلى المعاني اللغوية. كيف نحملها على المعاني الشرعية؟ من باب المجاز، لأنها موضوعة، هذه اللفظة موضوعة، الصلاة بمعنى الدعاء، ونحملها على العبادات المخصوصة، تصير عندي معنى مجازي. أو معنى الصيام الإمساك، ونحمل على الإمساك عن الطعام والشراب، يعني هذه العبادة المخصوصة، فراح يصير أنه استعمال مجازي. فإذا قلنا في الحقيقة الشرعية هذه الألفاظ تحمل على معانيها الشرعية، وإذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فهذه الألفاظ تحمل على المعاني اللغوية. ويعنى بذلك صيرورة بعض الأسماء كالصلاة والزكاة حقائق في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع بحيث يفهم منها ذلك، ولا بد أن يحمل عليه في استعمالات الشارع لا على معانيها اللغوية الأولية، هذا مع ثبوت الحقيقة الشرعية. الآن نسأل هذا السؤال، أنه كيف يمكن إثبات وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ لذلك يقول: وهذا موقوف على أن يثبت وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها الشرعية بأحد الطرق الثلاثة التالية. الطريق الأول: إما بالوضع التعييني المباشر، وذلك بأن يقول النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه: وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الشرعي الجديد، والوضع التعييني بتعيين معين ويكون بطريق مباشر. يعني عندنا رواية مثلا تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وضع هذا اللفظ لهذا المعنى الشرعي الجديد، هذا الطريق الأول، إما بالوضع التعييني المباشر. الطريق الثاني: أو بالوضع التعيني بكثرة الاستعمال، فيحصل هذا الوضع بسبب كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشرعي الجديد. مر سابقا في بعض الأبحاث أنه كيف ينقلب، أو كيف أنه يكون عندي وضعين، نوعان من الوضع: الوضع التعييني لتعيين معين، والوضع التعين الناشئ من كثرة الاستعمال. فهنا استعمل المسلمون هذه الألفاظ في هذه المعاني، فمن كثرة الاستعمال انقلبت إلى حقيقة بلا قرينة. ففي ما نحتاج في هذه الحالة إلى القرينة، حتى لو قلنا أنه مجاز، وكان عندنا عنوان انقلاب المجاز إلى حقيقة، تذكرون هذا البحث، انقلاب المجاز إلى حقيقة، فهذا المعنى المجازي من كثرة الاستعمال مع القرينة تدريجيا ينقلب المجاز إلى حقيقة بلا قرينة، لأنه صار عندي القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى بلا قرينة. الطريق الثالث: أو بالوضع التعييني بالاستعمال. إذن بالاستعمال ممكن أن يكون عندي وضع تعيني وممكن أن يكون عندي وضع تعييني. فيقول النبي صلى الله عليه وآله مثلا: يجب الصيام في شهر رمضان، وهو يقصد عن طريق هذه الجملة يجب الصيام في شهر رمضان عن طريق الاستعمال، لم يقل بشكل مباشر كما في الطريق الأول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما يقول يجب الصيام في شهر رمضان عن طريق الاستعمال. فيفهم من هذه الجملة أن كلمة الصيام يعني يكون الصيام في شهر رمضان معنى ذلك عن طريق الاستعمال لا بشكل مباشر، وإنما عن طريق الاستعمال. دائما النبي يقول يجب الصيام في شهر رمضان، يجب الصيام في شهر رمضان، فنفهم بطريق غير مباشر أنه يريد أن يضع هذه اللفظة لهذه العبادة المخصوصة. فصار عندي ثلاث طرق: بالوضع التعييني المباشر، النبي صلى الله عليه وآله يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، بالوضع التعيني بكثرة الاستعمال، لاستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى تدريجيا من كثرة الاستعمال يكون عندي وضع. والطريق الثالث الوضع التعييني بالاستعمال، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله مثلا يجب الصيام في شهر رمضان، وفيما يلي نتحدث أولا عن إمكان، عن مدى إمكان إثبات الحقيقة الشرعية بأحد الأنحاء الثلاثة من الوضع، وثانيا عن ثمرة القول بها. إذا راح نبحث هل الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا، وإذا لم تكن ثابتة راح نرجع إلى الحقيقة المتشرعية، ثم ما هي الثمرات التي تترتب على قولنا بالحقيقة الشرعية. فنأتي إلى بحث ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا استطعنا أن نثبت الحقيقة الشرعية راح نأتي إلى البحث الثاني، ثمرة القول بالحقيقة الشرعية. إذا لم نثبت الحقيقة الشرعية بعد الثمرة ما موجودة، يكون سالبة بانتفاء الموضوع. إذا نأتي إلى هذه الطرق الثلاثة، هل يمكن أن تثبت الحقيقة الشرعية بإحدى هذه الطرق الثلاثة؟ فيقول ولا إشكال في استبعاد ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر من الشارع بأن يقوم بنفسه، يعني الشارع، بعملية الوضع وتخصيص اللفظ للمعنى الشرعي. يعني لابد أن نأتي، هل هناك آية أو رواية تقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى؟ أن النبي صلى الله عليه وآله ورد منه مثل هذه العبارة أو شيء شبيه بهذه العبارة. فإذن لابد أن نبحث عن الوضع التعييني المباشر من النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو نقول بأنه ليس من باب القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، وإنما من باب الاعتبار، يعني اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى حتى لو كان بهذا المقدار، لا أنه يكون عندي قرن أكيد بين اللفظ والمعنى كما هو نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فيقول حتى إذا اعتبرنا عملية الوضع أمرا جعليا إنشائيا، يعني اعتبارا لا قرنا تكوينيا بين اللفظ والمعنى كما تقدم شرحه مفصلا على نظرية السيد الشهيد حينما تكلم عن نظرية الاعتبار، قال بأن هذه النظرية صحيحة ولكن بإضافة أنه لابد فقط أنني أعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما لابد أن يكون عندي قرن أكيد إما بكثرة الاستعمال أو في الظرف المؤثر كما مر سابقا في نظرية السيد الشهيد. نقدر نسميه الاعتبار الاقتراني، ونعتبر نظرية الاعتبار الاعتبار الصرف بدون اقتران، لأن مثل هذا الجعل والإنشاء لو كان، يعني لو كان موجودا لانعكس عن الشارع. لو عندي روايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، أو على الأقل يقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، يقول لو كان موجود فالمفروض أنه يأتي يصل إلينا ولو بعض هذه الروايات لوجود الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وآله يكرر أنه وضعت 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 حتى المسلمون يعرفون بأنه النبي صلى الله عليه وآله وضع هذه اللفظة لهذا المعنى. لأن مثل هذا الجعل والإنشاء لو كان موجودا لانعكس عن الشارع، إذ المقصود منه قصود الوضع لدى الناس والمتشرعة، فكان ينبغي صدوره أمام مرأة ومسمع منهم ولتداولت الألسن نقله وسجله الرواة والمحدثون في حين أنه لا يوجد عين ولا أثر لذلك في شيء مما أثر عن الشارع في كتب الحديث أو التاريخ والسير. إذن أنه على أقل التقادير يكون عندي عملية الاعتبار بين اللفظ والمعنى، فيستبعد ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر بأن يقوم النبي صلى الله عليه وآله بنفسه بعملية الوضع، حتى لو قلنا على الأقل التقادير على نظرية الاعتبار، فلم يرد شيء من هذا القبيل، ولو أنه كان موجودا لوصل إلينا بعض هذه الروايات وسجلها المحدثون في كتبهم أو المؤرخون في كتبهم، كذلك أصحاب السير، لأنهم كانوا ينقلون الأشياء التي أقل من هذا، يعني الأشياء الصغيرة التي كانت تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا ينقلونها، فبطريق أولى المفروض أن تنقل مثل هذه الروايات التي تتحدث عن استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني. إذن نصل إلى هذه النتيجة، أنه لم تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر من النبي صلى الله عليه وآله. إذن وضع تعييني مباشر ما عندنا للحقيقة الشرعية. نأتي إلى الطريق الثاني، بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فيقول: وأما ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال فهو يتوقف على أمرين. إذن هنا لابد أن يكون عندي كثرة استعمال حتى يمكن لنا أنه يكون عندي هذا الوضع، لأنه استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الشرعي الجديد فنشأ عندي وضع، وهذا الوضع يكون ناشئ من كثرة الاستعمال. فيقول بأن هذا الثبوت يتوقف على أمرين: الأمر الأول عدم وضع الألفاظ بإزاء نفس المعاني لغة أو عرفا قبل استعمال الشارع لها فيها، وإلا كانت حقائق لغوية لا شرعية. فإذن الشرط الأول أن هذه الألفاظ ألفاظ أنها مفروض تكون مخترعة، لا أنها ألفاظ موجودة سابقا في اللغة، لأنه لأن الصلاة بمعنى الدعاء، الصيام بمعنى الإمساك، فإذن أن لا تكون هذه الألفاظ موضوعة بإزاء نفس المعاني الشرعية لا لغة ولا عرفا، يعني وإن كان من حيث اللغة أنه مستعمل الصلاة في الدعاء، ولكن لا تنسون بأنه عندنا الأديان السابقة وكانوا يستعملون هذه الألفاظ في نفس هذه المعاني الشرعية. فإذن الفرض الأول حتى نقول بأنه عندي وضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال أن لا تكون هذه الألفاظ موضوعة بإزاء نفس المعاني سابقا إما في اللغة وإما في العرف قبل استعمال النبي صلى الله عليه وآله لهذه الألفاظ. فإذا كانت هذه الألفاظ موضوعة للمعاني لغة صارت عندي حقائق لغوية لا شرعية، وإذا كانت موضوعة بإزاء المعاني العرفية فصار عندي حقائق عرفية لا حقائق شرعية إذا كان عندي استعمال سابق. الأمر الثاني: كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وآله للأسماء المذكورة في المعاني الشرعية الجديدة بحيث أنه يبلغ درجة التعين وانسباق تلك المعاني منها إلى الذهن بلا قرينة. المفروض أنه بمجرد ما أقول الصلاة ينسبق ذهني إلى العبادة المخصوصة بلا قرينة، أما مع القرينة فما راح يكون عندي حقيقة شرعية. فهو يتوقف على أمرين: عدم وضع الألفاظ بإزاء نفس المعاني لغة أو عرفا قبل استعمال الشارع لها فيها، وإلا كانت حقائق لغوية لا شرعية. والأمر الثاني: كثرة تداول الأسماء المذكورة في استعمالات الشارع في المعاني الشرعية بحيث يبلغ درجة التعين وانسباق تلك المعاني منها بلا قرينة. إذا بمجرد ما أقول الصلاة ينسبق الذهن إلى المعنى، معنى الصلاة العبادة المخصوصة بلا أي قرينة، حتى لو كان سابقا من باب المجاز. نعم، كان من ناحية المجاز حينما تستعمل هذه اللفظة فهناك قرينة تدل على العبادة المخصوصة، فنحن كلامنا أنه بلا قرينة حتى تصير عندي حقيقة، لا أنه يبقى على المجاز. ينقلب هذا المجاز إلى حقيقة فينصرف الذهن إلى هذا المعنى، يكون معنى موضوع له ولكن موضوع عن طريق كثرة الاستعمال بالوضع التعيني. نأتي إلى نقاش الأمر الأول. الأمر الأول كان أنه يشترط حتى نقول بثبوت الحقيقة الشرعية عدم وضع الألفاظ بإزاء نفس المعاني لغة أو عرفا، فنقول هل هذه المعاني الشرعية كانت ثابتة قبل استعمال النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب نعم، لأنه في الشرائع السابقة في اليهودية في النصرانية كان عندهم أيضا صلاة وصيام، طبعا مو بالتفاصيل الموجودة عندنا لكن كان عندهم صيام، أنهم يمسكون عن الطعام حتى لو قلنا إلى الظهر مثلا، المهم أنه كان عندهم صيام وكان عندهم صلاة أيضا بطريقة بكيفية معينة، وكان أصحاب هذه الديانات أيضا متواجدين في مكة والمدينة قبل الإسلام، وكانوا يستعملون هذه الألفاظ في معانيها الشرعية التي هم يستعملون هذه الألفاظ. والدليل على ذلك معهودية هذه الألفاظ في الجزيرة العربية قبل الإسلام، حينما كانوا يقولون صلاة يعرفون بوجود صلاة عند اليهود والنصارى، وحينما كانوا يقولون صيام حتى العرب قد يكون عندهم شيء من الصيام في بعض القضايا، صومون مثلا، فعندهم أنه إمساك عن الطعام والشراب لا أنه إمساك بشكل عام، يعني مو المعنى اللغوي وإنما مستعمل في معنى خاص. فإذا هنا عندنا معبودية هذه الألفاظ في الجزيرة العربية. ويأتي النقطة الثانية فيقول: وكلا هذين الأمرين قد نوقش فيهما، أما الأول فبأن المعاني المركبة الشرعية كانت ثابتة أيضا في الجملة، يعني ليس بكل التفاصيل موجودة في الإسلام. نعم، هناك هذه الصلاة والصيام موجودان عند الأصحاب الديانات السابقة لكن ليس بالتفصيل وإنما بطريقة ثانية، فهنا قال في الجملة يعني ليس بكل التفاصيل، كانت ثابتة أيضا في الجملة في الشرائع السابقة، وكان أصحابها متواجدين في مكة والمدينة قبل الإسلام أيضا. إذن كانت هذه الألفاظ معهودة في الجزيرة العربية. الدليل الثاني ورود بعض الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تتكلم عن ثبوت هذه الألفاظ قبل الإسلام، مثلا قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كذلك وأذن في الناس بالحج، مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن موجود أيضا من قبل نزول الإسلام، قبل نزول هذه الآيات، فهذه الألفاظ كانت مستعملة، فتدل هذه الآيات الكريمة على أن هذه المعاني الشرعية كانت ثابتة قبل الإسلام. لذلك يقول: ومما يعزز ذلك ورود كثير من الآيات القرآنية وغيرها من النصوص الشرعية التي تحكي ثبوت مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ومعبوديتها في الجزيرة العربية قبل الإسلام أيضا، وسوف يأتي التعليق على هذا النقاش. إذن كان عندنا أمر أول أمر ثاني، الآن كان عندي النقاش في الأول وسيأتي التعليق على هذا النقاش، الآن يأتي نقاش الأمر الثاني. والأمر الثاني قال بأنه كثرة تداول الأسماء المذكورة في استعمالات الشارع في المعاني الشرعية بحيث أنه ينسبق المعنى إلى الذهن بلا قرينة. فيقول هذا الأمر الثاني نوقش أيضا النقاش الأول: التشكيك في وقوع استعمالات كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله خاصة. نعم، مجموع استعمالات النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه المتشرعة قد تكون كثيرة، إلا أن ذلك لا يفيد في إثبات الحقيقة في لسان الشارع. نعم، أكو استعمالات كثيرة، لكن هذا لا يعني ثبوت الحقيقة الشرعية. فكانوا يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني، لكن مو بالضرورة أن نقول بالحقيقة الشرعية، قد يكون من باب المجاز مع القرينة. إذن نفس الاستعمال لا يدل على الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، حتى لو كانت الكلمات والألفاظ متداولة، لكن هذا لا يثبت عند الحقيقة، لأنه قد يكون من باب المجاز. ثم يقول: لو سلمنا بكثرة الاستعمالات، فهنا يوجد عندي احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الاستعمال من باب المجاز مع القرينة، نفس الاستعمال لا يدل على أن اللفظ حقيقة، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فمن الممكن أنهم استعملوا هذه الألفاظ مع القرينة، إما قرينة لفظية وإما قرينة مقامية ليست مذكورة كألفاظ في الرواية. والوضع التعيني يحصل من كثرة الاستعمال إذا كان استعمال اللفظ في المعنى من دون قرينة حتى يصير حقيقة، ولا مع القرينة معنى ذلك أنه مجاز، لكن مع وجود القرينة سوف يحصل الاقتران بين اللفظ وبين المعنى الشرعي، والمطلوب في الوضع التعيني حصول القرن بين اللفظ المجرد عن القرينة مع المعنى الشرعي، حتى يصير أنه ليس من باب المجاز، وإنما المجاز انقلب إلى حقيقة حتى نقول بالحقيقة الشرعية. فطبق هذا المقدار. وأما الأمر الثاني فقد نوقش فيه تارة بالتشكيك في وقوع استعمالات كثيرة من الشارع خاصة. نعم، مجموع استعمالات الشارع والمتشرعة قد تكون كثيرة، إلا أن ذلك لا يفيد في إثبات الحقيقة في لسان الشارع. وأخرى بأن الاستعمالات المذكورة لعلها كانت من باب المجاز ومع القرينة، أو من باب تعدد الدال والمدلول. إذن الاستعمال قد يكون من باب المجاز مع القرينة، وقد يكون الاستعمال من باب تعدد الدال والمدلول. موجود في ذهنكم تعدد الدال والمدلول؟ هناك عندي عبارة: وكل لفظة تدل على معنى، كل لفظة ثانية تدل على معنى، فيصير عندي من باب تعدد الدال والمدلول. فهذه الأسماء مستعملة في معانيها اللغوية، ونستفيد الشروط والخصوصيات من دوال ثانية. إذن نعم، نفس اللفظة تدل على المعنى اللغوي، ولكن لوجود بعض الشروط، بعض الكلمات الأخرى، هذه الكلمات الأخرى تدل على شروط معينة، نفهم أن هذه اللفظة نريد منها الآن المعنى الشرعي، لكن في الواقع أنه هذا اللفظ فقط يدل على المعنى اللغوي. فإذا هنا أيضا هذا لا ينفعنا، نقول أنه لأنه المطلوب في الوضع التعيني حصول القرن بين اللفظ والمعنى الشرعي لا بين اللفظ والمعنى اللغوي، فحينما جاءت العبارة اللفظة تدل على المعنى اللغوي ونستفيد الخصوصيات والشروط من الألفاظ الثانية، فإذا هنا صار عندي استعمال اللفظ في المعنى اللغوي، يعني عندي حصول القرن بين اللفظ والمعنى اللغوي، وهذا ما يفيدنا لأننا نريد حصول القرن بين اللفظ والمعنى الشرعي حتى نقول بالحقيقة الشرعية. أو من باب تعدد الدال والمدلول باستعمال الأسماء في معانيها اللغوية الجامعة وإفادة الشروط والخصوصيات بدال آخر، وهو لا يجدي في إيجاد الوضع والحقيقة، لأن كلامنا في الحقيقة الشرعية لا في المعنى اللغوي. الآن يأتي إلى رد هذين النقاشين، نقاش الأمر الأول ونقاش الأمر الثاني، هل يمكن لنا أن نرد هذين النقاشين؟ لأنه كان في الأمر الأول أنه لابد أنه حتى يكون عندي حقيقة شرعية أنه يتوقف على أمرين: عدم وضع الألفاظ بإزاء نفس المعاني لغة أو عرفة، وقلنا بأنه أنه هذه الألفاظ كانت معهودة، وكذلك ورود الآيات والروايات التي فيها هذه الكلمات للديانات السابقة، فإذا كانت معهودة ومعروفة، فهل يمكن أن نرد هذا النقاش؟ فيقول السيد الشهيد: نعم، يمكن رد ذلك بأن نقول يكفي في ثبوت الوضع التعيني كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشرعي الجديد في عرف عصر التشريع، سواء كانت الكثرة في استعمالات النبي صلى الله عليه وآله أم في مجموع المحاورات الدائرة في ذلك العصر بين النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه المتشرعة، وثبوت الوضع المذكور محرز بحسب الفرض أنه هل هناك بسبب هذه الاستعمالات الآن حينما نستعمل هذه اللفظ وكان الأصحاب والمتشرعة يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فكانت تنصرف أذهانهم إلى هذا المعنى الشرعي، وهذا معنى الحقيقة الشرعية، أنه حينما نأتي باللفظ ينصرف الذهن إلى المعنى بلا قرينة، وهذا كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو كان استعمال سابق موجود، لكن حينما كانوا الأصحاب يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني، نحن فقط الهدف أنه عندي اقتران بين اللفظ والمعنى، فهل كان هذا الاقتران موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتحدث مع أصحابه؟ فيقول: الصلاة، الصيام، الحج، كانت أذهانهم تنصرف إلى هذا المعنى الجديد. نقول: هذا المقدار نعم موجود. فإذا هذا النقاش الأول يكون مردودا، لأنه حتى مع استعمال النبي والأصحاب كان الذهن انصرف إلى هذا المعنى الجديد. إذا هذا النقاش الأول ملغي ولا يمكن الاعتماد على هذا النقاش. فيقول: وفيه أنه يكفي في ثبوت الوضع التعيني كثرة استعمال اللفظ في المعنى الجديد في عرف عصر التشريع، سواء كانت الكثرة في استعمالات الشارع خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وآله، أو في مجموع المحاورات الدائرة في ذلك العصر بين الشارع والمتشرع، بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أصحابه، وهذا محرز بحسب الفرض، فلا وجه للنقاش الأول. إذن هذا النقاش الأول ملغي، وبذلك نثبت الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. رد نقاش الأمر الثاني، الأمر الثاني كان يقول بأنه أن هذه أفضل كثرة، أنه حينما نستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني فينسبق الذهن إلى هذه المعاني بلا قرينة. وكان عندي النقاش على هذا الأمر الثاني أنه نشكك في أنه استعمالات كانت توجد عندي استعمالات كثيرة من النبي ومن الأصحاب، لكن هذا لا يثبت الحقيقة الشرعية، وأنه لو سلمنا بكثرة الاستعمالات إما أن يكون من باب المجاز مع القرينة أو من باب تعدد الدال والمدلول. في رد هذا النقاش يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه يحصل الوضع التعيني بكثرة استعمال اللفظ في المعنى حتى مع وجود القرينة أو الدوال الأخرى، يعني إما نقول مجاز مع القرينة أو تعدد الدال والمدلول، لأنه ما هو انملاك حصول الوضع أنه يكون عندي اقتران بين اللفظ والمعنى الشرعي الجديد، وهذا حاصل أنه نفرض أنه صار من باب المجاز مع القرينة أو من باب تعدد الدال والمدلول، لكن بعد ذلك حصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى الشرعي أم لم يحصل؟ تقول حصل ذلك، فإذا حصل ذلك معناه أنه يكون من باب الحقيقة الشرعية. لنفرض أنه حتى لو كان عندي قرائن أو دوال أخرى، نقول القرائن تتغير والدوال الأخرى تتغير، ولكن يظهر عندي هذا المعنى الشرعي يكون معنى ثابتا حتى مع تغير القرائن ومع تغير الدوال الأخرى. القرائن والدوال تتغير وهي ليست من نوع واحد وإنما من أنواع مختلفة، فيقول بأنه لا يشترط في الوضع التعيني بكثرة الاستعمال أن تكون الاستعمالات بلا قرينة وبلا دال آخر على الخصوصية. نعم قد تكون قرينة أولى، قرينة ثانية، قرينة ثالثة، القرينة مثابتة، وكذلك الدال والمدلول أيضا هذا الدال لا يكون دالا ثابتا وإنما متغيرا. وما نشترط أنه في الوضع التعيني بكثرة الاستعمال أن لا تكون بلا قرينة، ممكن أن تكون بقراء متغيرة. هذا بعد يصير كلام السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فيقول بأن هذا النقاش الثاني ساقط لأنه رح يصير عندي قرب أكيد بين اللفظ وبين المعنى الشرعي الجديد، وهذا المقدار إحنا نحن نريده من كثرة الاستعمال، أنه بمجرد ما تأتي هذه اللفظة ينصرف الذهن إلى المعنى الشرعي الجديد بتغير القرائن أو بتغير الدوال. إذن النتيجة أنه برد هذين النقاشين تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، كما أن يعني هذه اللفظة تستعمل في معنى الصلاة مع القرينة الأولى، تستعمل في معنى الصلاة مع القرينة الثانية، تستعمل في لفظ الصلاة مع القرينة الثالثة، صار عندك علاقة بين اللفظ والمعنى الشرعي. لأن المتشرع في الأصحاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا يستعملون الصلاة والصيام في العبادة الخاصة؟ أكيد، لأن عندنا كم آلاف الروايات، يمكن عندنا مئات الروايات حينما النبي صلى الله عليه وآله يقول مطلوب منكم الصيام، وين يروح الذهن؟ العبادة الخاصة، مو الصيام بمعنى الإمساك. حينما النبي صلى الله عليه وآله يقول أريد منكم الصلاة، أي صلاة؟ مو بمعنى الدعاء وإنما بمعنى العبادة الخاصة. فإذن أكو علاقة، من كثرة الاستعمال نشأت العلاقة بين اللفظ والمعنى الشرعي الجديد، يعني العبادة المخصوصة مو بالمعنى اللغوي، يعني ما ينصرف الذهن إلى المعنى اللغوي. الآن حينما أقول الصلاة وين يروح ذهنك؟ للصلاة المخصوصة. حينما أقول الصيام يروح إمساك عن الطعام والشراب وباقي المفطرات من الفجر إلى الليل. إذا راح يصير عندي أنه تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، كما أن وجود القرينة أو الدال للآخر في إفادة الخصوصية لا يضر بحصول الوضع التعيني إذا كان الاستعمال كثيرا، لأن ملاك حصول الوضع المذكور هو ما يتحقق من الاقتران الأكيد والكثير المستمر من خلال مجموع الاستعمالات بين اللفظ والمعنى الشرعي، لكونه العنصر غير المتغير والثابت في كل تلك الاستعمالات، بخلاف القرائن المجازية أو الدوال الأخرى فإنها متغيرة من مورد إلى آخر وليست من صنف واحد، يعني من نوع واحد. فلا يتوقف الوضع التعيني بكثرة الاستعمال على أن تكون الاستعمالات بلا قرينة وبلا أو بلا دال آخر على الخصوصية كما هو واضح. إذن راح يكون عندي ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني المباشر ما موجود عندنا، بالوضع التعيني من كثرة الاستعمال يكون موجود عندنا، ويأتي إن شاء الله ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.